هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم نشرة الأنباء. هذه عناوينها: مجلس صيانة الدستور في إيران يعلن تأييد أهلية 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة. السيد نصر الله يشيد بإنجازات معركة سيف القدس ويؤكد أن المقاومة صنعت معادلة جديدة. سوريا تؤكد استعدادها لإجراء الانتخابات الرئاسية بمشاركة أكثر من 18 مليون ناخب. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد متحدث مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كتخداي أن عملية تقييم المترشحين للانتخابات الرئاسية والمصادقة عليهم تمت وفق الدستور الذي يحدد صفات المترشح لهذا المنصب. وقال كتخداي إن قرار مجلس صيانة الدستور قاطع ولا عودة للوراء فيما يتعلق بتقييم الأشخاص. وقد أعلنت لجنة الانتخابات قائمة تضم 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 18 من حزيران القادم بعد تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور، وهم إبراهيم رئيسي، محسن رضائي، ومحسن مهر علي زادة، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وعبد الناصر همتي، وأمير حسين قاضي زادة هاشمي. حول عملية تأييد أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران نستمع إلى تصريحات المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كتخدائي.
مجريات تحضيرات لانتخابي رئيس للجمهورية الإسلامية في إيران تواصل طريقها، حيث أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية بعد تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور في البلاد.
لم نرفض أهلية أحد المرشحين، وإنما يتم اختيار الأشخاص الأكثر أهلية لخوض الانتخابات الرئاسية.
قائمة المرشحين التي أعلنتها الداخلية الإيرانية ضمت كل من السيد إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية، ومحسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، وسعيد جليلي عضو مجلس الأمن القومي. كما ضمت القائمة محسن مهر علي زاده معاون رئيس الجمهورية الأسبق، وعبد الناصر همتي رئيس البنك المركزي، وعلي رضا زكاني العضو في مجلس الشورى الإسلامي، وكذلك السيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني. وبناء على المادة 66 من قانون الانتخابات الرئاسية، تبدأ الأنشطة الانتخابية لرئاسة الجمهورية رسميا من موعد إعلان الأسماء من قبل وزارة الداخلية، وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع التي تجري يوم 18 من حزيران يونيو القادم. وإلى جانب الانتخابات الرئاسية 13 ستجري انتخابات الدورة 6 للمجالس البلدية في المدن والقرى، والدورة التكميلية 2 لمجلس خبراء القيادة، والدورة التكميلية 1 لمجلس الشورى الإسلامي في دورته 11. وضمن الأطر الدستورية تمضي عملية التحضير لانتخابات رئاسة الجمهورية الإسلامية، وقد وصلت أعداد الذين تقدموا بطلبات الترشح إلى الداخلية نحو 600 شخص. وبموازاة التحضيرات لإجراء الانتخابات، تؤكد الوقائع أن مجريات العملية السياسية تسير بانسيابية عالية، على الرغم من الضغط الإعلامي الإقليمي والغربي تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد عزيز نصير زاد إن مناورة درعي السماء 1400 للحرب الإلكترونية تضم مجموعة متنوعة من الطائرات والطائرات المسيرة المتطورة. نصير زاد اعتبر أن أكثر الحروب المستقبلية ستكون حروبا إلكترونية، وبناء على ذلك فإن القوة الجوية للجيش تمتلك اليوم أنواع الأجهزة الإلكترونية المتطورة التي تم تزويد الطائرات بها بفضل الطاقات الشبابية المختصة في مجال الصناعات الدفاعية. وأطلقت القوة الجوية للجيش الإيراني اليوم بمحافظة أصفهان مناورات واسعة في مجال الدفاع الجوي الإلكتروني شاركت فيها مختلف الوحدات المختصة بالحرب الإلكترونية. عقدت جولة جديدة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4+1 حول الاتفاق النووي في فيينا بمشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس الوفد الإيراني عباس أراغشي أعلن قبل المحادثات حصول تطورات جيدة في الجولات الأخيرة معربا عن أمله بحلحلة القضايا المتبقية، وأعرب أراغشي عن أمله في التوصل إلى الحلول النهائية، وقال إنه سيتم عقد لقاءات ثنائية ومتعددة الجوانب خلال المفاوضات في فيينا. بدوره أكد رئيس الوفد الروسي ميخائيل أوليانوف استعداد المشاركين لبذل قصارى جهودهم لإيجاد حلول للمشاكل العالقة والإسراع في إكمال المفاوضات. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن قادة حركات المقاومة الفلسطينية وقادة أجنحتها العسكرية كانوا متألقين في المعركة الأخيرة. وفي كلمة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير قال سماحته إن ما أقدمت عليه غزة كان خطوة تاريخية نوعية في تاريخ الصراع مع العدو يجب أن تقدر عاليا، إذ إنها فاجأت الجميع في قرارها تنفيذ تهديدها ردا على ما يقوم به الاحتلال في القدس. وحذر السيد نصر الله الصهاينة من أن المساس بالمقدسات لا يقف عند حدود مقاومة غزة، مشددا على أن المقاومة صنعت معادلة جديدة هي المسجد الأقصى والقدس مقابل مقاومة مسلحة. أعلنت السلطات السورية تخصيص 12,000 مركز انتخابي في كل مدن ومناطق البلاد لاستقبال الناخبين في انتخابات الرئاسة التي تجري غدا الأربعاء بعد أيام من انتهاء الاقتراع في الخارج. وقال وزير الداخلية السوري محمد الرحمون إن عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب داخل البلاد وخارجها بلغ أكثر من 18 مليون. وعن وضع المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في التصويت أوضح الرحمون أنه جرى إحداث مراكز انتخابية بمحاذاة المناطق غير المحررة. حول الاستعدادات الجارية للانتخابات السورية نستمع إلى هذا التقرير.
دخلت البلاد صمتا انتخابيا، وتوقفت كل أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين الثلاثة لمنصب رئيس الجمهورية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للاستحقاق الدستوري وفق ما نص عليه قانون الانتخابات.
تم إحداث 12,102 مركز انتخابي في كافة المحافظات السورية، وقد بلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب المسجلين داخل سوريا وخارجها 18,107,109 مواطنين بعد حسم المحرومين من حق الانتخابات وفقا لقانون الانتخابات العام.
المراكز الانتخابية أصبحت جاهزة بالكامل، حيث تم تزويد جميعها بالمستلزمات اللوجستية من صناديق ومطبوعات وحبر سري، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من تباعد مكاني وتوفير للكمامات والمعقمات.
استمرار تطبيق الدستور والعمل المؤسساتي والإداري في سوريا هو دليل قوة للجمهورية العربية السورية وقوة إرادة الشعب السوري تصميما وإرادة ودعما لدولته وحكومته السياسية ولجيشه أيضا الذي قام بعملية ضرب الإرهاب على مساحة الجغرافيا السورية.
ثلاثة مرشحين يتنافسون في انتخابات رئاسية هي الثانية من نوعها بعد دستور عام 2012 الذي أرسى مبدأ التعددية وحول شكل الانتخابات من استفتاء إلى اقتراع متعدد المرشحين.
من المتوقع أن يشهد يوم الانتخابات زخماً شعبياً كبيراً لما تمثله هذه الانتخابات بالنسبة للسوريين بعد 10 سنوات من الحرب، يؤكدون من خلاله على استقلال قرارهم وسيادة بلادهم.
أفادت مصادر عراقية بمقتل متظاهرين 2 وإصابة 11 شخصا آخر إثر استخدام قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق التظاهرات بساحة التحرير وسط بغداد. وتجمع اليوم في ساحة التحرير متظاهرون قادمون من محافظات الوسط والجنوب تلبية لدعوة ناشطين مدنيين احتجاجا على استمرار اغتيال الناشطين والإعلاميين وللمطالبة بالكشف عن قتلتهم. وفي الأنبار أصيب 10 مدنيين بجراح مختلفة كحصيلة أولية نتيجة انفجار سيارة مفخخة بمدينة الحديثة، فيما فككت قوات الحشد الشعبي عبوة ناسفة بمدينة كركوك. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
استهدف انفجار بعبوة ناسفة رتلا للتحالف الدولي بقيادة أمريكا على الطريق السريع في الديوانية جنوب العراق، وتستهدف أماكن تواجد القوات الأمريكية وأرتالها اللوجستية لهجمات متكررة بعد قرار البرلمان والحكومة العراقية إخراج القوات الأجنبية من البلاد. إلى ذلك أدى انفجار سيارة مفخخة في مدينة حديثة بمحافظة الأنبار غرب العراق لإصابة 3 مدنيين، فيما أعلنت خلية الإعلام للأمن القبض على 4 مندسين يحملون أسلحة جارحة قرب ساحة التحرير وسط بغداد. وقالت الخلية في بيان لها أن المندسين حاولوا اختراق الخطوط الأمامية وأحداث الفوضى أثناء التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، والتي جمعت مئات المواطنين للمطالبة بكشف قتلة الناشطين والإعلاميين. وكشفت القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات عن إجراءاتها بتنظيم 3 أطواق أمنية ونشر عدد من المفارز الطبية في محيط منطقة التظاهر لتأمين سلامة المتظاهرين، كما قامت بتوزيع المياه والكمامات على المتظاهرين. وأكدت الأجهزة الأمنية الحفاظ على سلمية التظاهرات ومنع المظاهر المسلحة ورفض استخدام السلاح والحفاظ على المال العام والخاص ونبذ الممارسات غير القانونية التي قد تحرف سير التظاهرات عن مسارها السلمي المرجو منها. وأكدت القوات الأمنية على عدم إغلاق الشوارع في العاصمة والمدن العراقية لتأمين انسيابية حركة المرور والمواطنين. على صعيد آخر، حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي من دعوات تأجيل الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في تشرين الأول المقبل وتشكيل حكومة طوارئ، معتبرا ذلك انقلابا على الديمقراطية والنظام السياسي الجديد. وأكد المالكي أن الانتخابات ستجري في وقتها المحدد رسميا ولا تأجيل لها، ورفضه الشديد لحكومة الطوارئ لأنها تعني تمردا على الديمقراطية وأصول تداول السلطة برلمانيا والإساءة والانتقاص من إرادة الشعب العراقي الذي حزم أمره للمشاركة الواسعة في الانتخابات. ودعا المالكي القوى السياسية والاجتماعية لإعلان رفضهم لفكرة تأجيل، وطالب الحكومة بالتخطيط وال عمل بجد وحزم على توفير بيئة آمنة تحمي المرشحين والناخبين وتمنع عمليات التزوير. يعتقد على نطاق واسع في العراق أن أجندة إلغاء الانتخابات مدفوعة الثمن من بعض السفارات والدول الرجعية في المنطقة، ولكن إرادة العراقيين ستفرض ما تريد. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رام الله التزام الجانب الفلسطيني بالمقاومة الشعبية السلمية ونبذ العنف بكل أشكاله. وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات لتثبيت التهدئة في الأراضي المحتلة وجهود إعادة إعمار القطاع وسبل تعزيز الشراكة الفلسطينية الأمريكية. وكان بلينكن أكد في تل أبيب دعم واشنطن لكيان الاحتلال وتلبية حاجاته لتقوية القبة الحديدية. هذا وشهدت مدينة رام الله وقفة احتجاجية ضد زيارة بلينكن، حمل المشاركون فيها مجسمات لنعوش عليها أسماء وصور أطفال ضحايا العدوان الأخير على غزة. حول جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنطقة، إليكم هذا التقرير.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يبدأ جولته في المنطقة من فلسطين المحتلة التي هبط على أرضها بعد أن انتهت جولة من جولات الحرب فيها. بلينكين التقى في رام الله برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأكد من هناك أن الولايات المتحدة ستقدم 5.5 مليون دولار كمساعدات عاجلة لقطاع غزة، مشترطة ألا تذهب أموال الإعمار لحركة حماس. وبحث معه أيضا تثبيت الهدنة وإعادة الإعمار في غزة. وأضاف بلينكين أن واشنطن ستطلب من الكونغرس 75 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين في هذا العام، مشددا على ضرورة أن يكون للعائلات الفلسطينية المسلمة والمسيحية الحق نفسه في ممارسة العبادات.
نرحب بوقف إطلاق النار، وعلينا أن نبني على ذلك لوقف إطلاق نار دائم وتام، ونعارض أي إجراءات أحادية الجانب مستفزة تفضي إلى العنف، ونريد حلا مستداما وهو ما يتطلب حل الدولتين.
عباس أكد من جانبه الاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية مقبولة لدى المجتمع الدولي للإشراف على إعادة الإعمار في قطاع غزة، وأضاف أنه يرفض العنف والإرهاب بأي شكل، وأنه يريد الحلول السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد تعبيره.
أجل الانتخابات بسبب أن إسرائيل رفضت إجراءها في القدس، وفي الوقت الذي توافق إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس سيجريها فورا وبدون أي إبطاء.
مسؤول في الخارجية الأمريكية أكد أن عدم الحديث مع حركة حماس في غزة يطرح تحديا أمام واشنطن، وأضاف أن إدارة بايدن تأمل بإعادة دور السلطة في غزة بطريقة ما، وأوضح أن واشنطن تعتبر بأن حماس لا تزال موجودة على الأرض وستعمل على احتواء جهودها. بلينكين بدأ زيارته للمنطقة بلقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد أن حضوره إلى المنطقة هو برهان على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل. أما نتنياهو فقد أكد أن أي انتهاك لوقف إطلاق النار في غزة سيواجه برد قوي، مشيدا لما أسماه بالدعم الأمريكي لكيانه في تعزيز منظومة القبة الحديدية. بلينكين خلال جولته في المنطقة سيزور الأردن ومصر لاحقا.
أعرب مدير عمليات وكالة الأونروا في غزة ماتياس شمالي عن أسفه بسبب تصريح له بتسبب بألم وأذى لأهالي شهداء ارتقوا خلال العدوان الأخير على غزة، وقال إنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لقتل المدنيين. وكانت حماس اعتبرت تصريحات ماتياس لقناة عبرية بأنها تحريض مباشر على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم، وطالبت الوكالة بالاعتذار رسميا للشعب الفلسطيني ولكل ضحايا العدوان على غزة. وقالت الحركة إن مدير الأونروا برر استهداف المدنيين ومنازلهم في غزة وقلل من حجم الخسائر ومدح قدرة جيش الاحتلال ودقته في إصابة أهدافه. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن مئات من موظفي الحزب الديمقراطي وحملة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقعوا عريضة تطالب بمزيد من الحماية للفلسطينيين ومحاسبة كيان الاحتلال على انتهاكات حقوق الإنسان. وفي بريطانيا قام نشطاء من مجموعة العمل الفلسطيني بإقفال مصنع البيت العسكري الإسرائيلي قرب لندن، مؤكدين أنه ساهم في قتل الشعب الفلسطيني، كما يعتزم البرلمان الإيرلندي التصويت على اقتراح بطرد السفير الإسرائيلي من العاصمة دوبلن على خلفية قيام الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين خلال العدوان الأخير على غزة. كشف موقع إمارات ليكس عن توجيه الإمارات دعوة إلى رئيس الموساد الإسرائيلي الجديد دافيد دادي برنيع لزيارتها بشكل عاجل. وقال الموقع إن الدعوة وجهها مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد إلى برنيع خلال اتصال هاتفي سري بينهما، مشيرا إلى أن طحنون على علاقة وثيقة سابقة مع برنيع عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الموساد. في الختام نذكركم بالعناوين. مجلس صيانة الدستور في إيران يعلن تأييد أهلية 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة. السيد نصر الله يشيد بإنجازات معركة سيف القدس ويؤكد أن المقاومة صنعت معادلة جديدة. سوريا تؤكد استعدادها لإجراء الانتخابات الرئاسية بمشاركة أكثر من 18 مليون ناخب. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهوريات الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بألف خير. أحييكم بأجمل تحية وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعات الواحدة والدقيقة 31. في الساعة 22:24 تستمعون إلى إعادة برنامج صدى المغرب العربي، تمثيلية الإذاعة، في الساعة 56:00 وعلى مدى 30 دقيقة. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 33:31، يليه 5 دقائق لسلامتك. أحبتي، في الساعة 43:46 تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى حوالي ربع ساعة. بعد ذلك يأتيكم ذكر جميل. في الساعة 4:04 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:10. من فكر الإمام الخميني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:17، يليه برنامج شعراء أهل المودة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم في الدقائق التالية تلاوة معطرة بعطر كتاب الله الكريم، وهي بصوت القارئ كريم منصوري، وهو يتلو على مسامعكم من الآية 36 حتى الآية 46 من سورة الشورى. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لم وَتَرَى
ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ومن يضلل الله فما له من سبيل صدق الله العلي العظيم.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة من الأبحاث الهامة، أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذه الآية في الواقع يستدل منها ومن آية أخرى على أن الحيوانات بكل أقسامها مكلفة، والموضوع طبعا مهم ولا بد الاستيعاب من الإشارة إلى نقاط، كأنه يدور جدل عند العلماء أن هذه الحيوانات سواء كانت الزاحفة اللي تزحف بالأرض أو اللي تدب تمشي على أرجل أو الحيوانات المائية أو الحيوانات التي تطير بالجو، هذا يوجد نزاع عند علماء الحيوان أن هذه الحيوانات هل تسير بغرائز أم تسير بنسبة من العقل، يعني الفرق بين الإنسان وبين الحيوان هو مثلا أن الإنسان عند درجة عقلية أعلى والحيوان عند درجة عقلية أقل، أو لا، الإنسان عند عقل والحيوان عند فرد شيء آخر غير العقل، غريزة مثلا أو فد مؤثر من المؤثرات. ليش يعني اللي دفع الى هالتشاؤل ياهو؟ يعني شنو سبب هالتشاؤل؟ سبب هالتشاؤل اننا نلاحظ بعض الحيوانات تقوم بفعاليات فيها نسبة من العقل. مثلا افرض الحيوانات البحرية، يوجد نوع من الاسماك يجي بشكل معاكس لتيار الماء، يجي يمشي الى ان يوصل، اذا صادف سد بالطريق، اذا شاف سد في الطريق يقوس ظهره ويقفز من هالجانب الى الجانب الثاني من السد. طبيعي هذا يدرك ان بها الطريق راح يقدر يعبر، عن طريق السد التيار يرده ما يقدر. هذا تصرف بنسبة من العقل. مثلا نلاحظ ان بعض الحياة افرض بالصحراء، هذه لما اذا اشتد عليها الجوع والصحراء حارة، الرمل حار، هي تعيش على العصافير مثلا او على بعض الحيوانات، فهذه شو تسوي؟ توقف مثل النبتة، توهم الحي العصفور بانها نبتة، يجي العصفور يقف عليها على اعتبار انها نبتة من النبات، تفتح فمها فتلتقمه. طبعا هذا لون، لون من التصرف بنسبة معينة من العقل. مثلا افترض الان بعض الفئران، بعض الفئران راقبوها العلماء، شافوها تيجي مثلا الى اناء، افرض من البلور، اناء من الصيني، هذا الاناء بيسمن بيدهن، تأكل من هذا الدهن الى ان توصل الى درجة بعد ما تقدر مد، يعني ما تقدر تمد عنقها وتأكل، وتصور اذا نزلت بالكأسة بعد صعب عليها تطلع لان جدرانها ناعمة وعليها دهن، فتزلق توقع. فش تسوي؟ تروح تجيب ماء تملأ فمها ماء وتلقي الماء بالاناء، يصعد السمن، تقوم تمتص السمن، فهي شاعرة ان كثافة الماء النوعية اثقل من كثافة السمن، بحيث انه اذا لبت الماء السمن يطفو والماء ينزل. طبعا هذا لون من التصرف ينوم عن ادراك، لون من التصرف بيفد نسبة من الادراك. وهكذا انت ما تجد حيوان من الحيوانات ما عنده فد لون من التصرف ينوم على ان يدرك بعض الاشياء. طيب هذا الادراك الجزئي منين جاي؟ هذا جاي نتيجة نسبة قليلة من العقل، يولا جاي نتيجة وجود غرائز. هنا صار النزاع، نبه لي شوي زين. نزاع عند العلماء ان الفرق بين الحيوان والانسان هل هو فرق كمي في العقل ام هو فرق كيفي؟ يعني ان الانسان عنده عقل والحيوان عندها غرائز، الحيوانات عندها غرائز. طبعا هذا النزاع تترتب عليه اثار مهمة. شنو هي الاثار المهمة؟ الاثار المهمة اذا افترضنا ان الحيوان عنده نسبة من الادراك لازم يكلف بتلك النسبة من الادراك. كيف يعني يكلف بتلك النسبة من الادراك؟ يعني بمقدار ما عنده من فهم يكلف. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها طاقتها. انطلاقا منها القاعدة ان الحيوان اذا عنده نسبة كمية من الادراك يكلف حسب تلك النسبة. هسه هذا المعنى يمر علينا خلال بعد ان شاء الله. انطلاقا من هذه الآية الفقهاء والمفسرين يذهبون الى ان هذه الآية بالضميمة الى آية اخرى تنتج ان الحيوان مكلف. كيف؟ التفت للآية. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحه الا امم امثالكم. زين، آية اخرى شو تقول؟ تقول وين من امة الا خلا فيها نذير. الآية الاولية تقول ان هاي الحيوانات امم امثالكم. الآية الثانية تقول ما اكو امة ما بيها نذير، ما عندها نبي بعث من قبل من فيها يرشدها. من الجمع بين الآيتين ايش ينتج؟ ينتج ان الحيوانات امم امثالنا ولها انبياء من جنسها. نبهلي، هاي النتيجة تطلع النتيجة ان ما من امة من امم الحيوان الا ولها انبياء من جنسها، وتكلف بنسبة ما تحمل من ادراك. زين، خلي نجي الان الى هذا المعنى نشوف الآية الكريمة. طبعا القرآن الكريم يضع قواعد أو أسس لحماية الحيوان ولرعاية الحيوان، لأن قطعا احنا نعرف أن حقوق الإنسان شرعتها آيات كثيرة في القرآن الكريم، لكن حقوق الحيوان قطعا شرعتها آيات أيضا في القرآن وشرعتها أحاديث. خلينا نأتي إلى هذه الآية: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. شنو معنى أمم أمثالكم؟ بعضهم يقول المراد بالمثلية أنها تفتقر إلى الرزق وإلى الخلق مثل ما أنتم مفتقرين إلى الخلق وإلى الرزق، يعني أن الله خلقها ورزقها مثلكم، مثل ما أنتم الله خلقكم ورزقكم هي أيضا خلقها الله عز وجل ورزقها. هذا المعنى مو هالكثر يعني مناهض. ليش؟ لأنه حتى الجماد الله خلقه، كل شيء الله خلقه، ما له علاقة بنا. حتى القرآن الكريم يقول هاي أمم أمثالكم، يعني وجه الشبه مو كامل أو مو ناهض، يعني ما يمكن أن يكون مراد هذا المعنى، لا بد أن يكون هناك معنى آخر. البعض الآخر قال أن المثلية أن هذه الحيوانات لما يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، يعني أن هذه الحيوانات إلها مثلية بكم. شنو هي المثلية؟ أن بعضها قد يعيش عيشة اجتماعية، شلون الإنسان عندنا ما يقدر يعيش وحده، مدني بالطبع لابد يعيش ويا أبناء نوعه. إنسان ما يمكن يعيش وحده كإنسان مفرد، لابد وأن يحتاج يتعامل مع النوع، يعيش مع مجموعة على شكل مجموعات. يقول بعض الحيوانات تعيش على شكل مجموعات، يعني مثل النمل أفرض يعيش في قرى، مثل النحل يعيش في خلايا، مثل بعض الحيوانات تعيش عيشة اجتماعية، عندها غريزة اجتماعية ما يمكن تعيش منفردة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، هو اللي أشرت إلى في صدر البحر، إلا أمم أمثالكم يعني مكلفة مثلكم، تحتاج إلى الرعاية، تحتاج إلى الحماية، تحتاج إلى الطعام، وتناقش وتحاسب. يعني بتعبير آخر أن الآية شرعت لنا ملامح المجتمع الحيواني بكل ما له وما عليه. كيف؟ خلي المرء الآن بهذا المعنى. أولا الشيء الأول أن هذه الحيوانات خلقها الله عز وجل زين، وتكفل برزقها وأمر برعايتها. كيف يعني أمر برعايتها؟ يعني أولا يجب أن يوفر لها الغذاء. يعني الآن احنا عندنا حيوانات مدجنة، خروف نجني بالبيت او دجاجة او حيوان بري او اي حيوان نجني، يعني من الحيوانات الاليفة اللي الانسان يدجنها. هذه الفقهاء يقولون يجب ان ييسر لها علفها. كيف يعني؟ مثلا مرة الارض اكو بها علف، انا اهد الحيوان البقرة او الشات تروح تأكل من الأرض، موجود رزقها، نهر ماء موجود وعلف تأكل، ماكو إشكال. ومرة لا، أجدبت الأرض، الأرض مجدبة ما بها طعام، في هالحالة يتعين على مالكها أن يشتري لها العلف ليعلفها، وإلا يحرم عليه اقتناؤها، لازم يهيئ لها العلف. لو ادعى العجز، لو قال أنا ما أجد أموالا حتى أهيئ لها العلف، أنا ما عندي أموال حتى أهيئ العلف لهذه الحيوانات، يبيع قسم من الحيوانات يشتري بثمنها علف ويعلف به الباقين. شايف؟ يعني ما ممكن يتركها بدون طعام، لازم يهيئ لها الماء ويهيئ لها الطعام. بعد أكثر من هذا، دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، إن في حجري يتيم، انا اكو عندي يتيم، هذا اليتيم بحجري انا ولي عليه، هذا اليتيم اكو عنده اموال، عنده ابل، عنده اغنام، انا الي حق اخذ من هاي الابل او الاغنام مقدار تعبي؟ قال النبي إذا كنت تحفظ ضالتها، يعني تحفظها حتى لا تضيع وحدة من عدها، وتدفع عنها وتهنأ جربانها، نبه لي لهالمقطع هذا، وتهنأ جربانها يعني تجيب للحيوان الأجرب قطران كبريت وتطليه، يعني الداوي الطببة باصطلاحنا اليوم تبيطرة، يعني تكون طبيب بيطري إلى زين، إذا قدرت تطببة وتهيئ له طعامه وتحفظ ضالته لك حق أن تأكل منه. من هنا نفهم أن الحيوان يحتاج إلى الرعاية الطبية، وأن الإسلام شرع حقوق البيطرة أو الطب البيطري قبل أن تتنبه له العصور الحديثة بالنسبة للحيوان. زين، إذن هي تحتاج إلى الرعاية، تحتاج إلى الطعام، تحتاج إلى المداوات، بعد تحتاج إلى عدم الإرهاق. كيف تحتاج إلى عدم الإرهاق؟ يعني تفرض أنا الآن أجر لي دابة من واحد أريد أركب عليها من هالبلد لهالبلد، يجيني واحد بالطريق يقول لي هذه صرة بيها ملابس أرجوك تدفعها الفلان بدربك، هل يجوز لي أخذها أحملها على ظهر هذا الحيوان؟ لا، ما يجوز لي بدون إذن مالكي، لازم أرجع إلى مالك الحيوان أستأذنه، أقول له أنا عندي صرة هي صارت بالطريق كون أنقلها من هالمكان إلى هالمكان، لأن جائز الحيوان ما يتحمل، جائز بالضايق من عده، إذا لازم أرعاه وأخذ إذن مالكه من ناحية. من ناحية ثانية، مر النبي صلى الله عليه وآله يوما من الأيام على جماعة يتحدثون وهم ركوب على ظهور خيولهم، هذا واقف على فرسه وذاك واقف على فرسه ويحكون بديهم حديث طويل، قال النبي لا تجعلوا مجالسكم ظهور حيواناتكم، هذا حيوان يتعب انزل عنه واحكي قد ما تريد. زين، الان انت ممتطي ظهره وهذا يلهث من التعب، لا خفف عنه، هذا يحس بالالم مثلك، خفف عنه اترك. زين، زيادة على ذلك، رعاية هذا الحيوان يجب ان تتم بدون تعذيب للحيوان، يعني لا يجي واحد يعذب الحيوان بسبب او بدون ضربة، يعني يعتدي عليه بلا سبب، لان المفروض ان هذا يحس بالالم يحس بالضربة. اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي، توفى واحد في قرية من القرى، اوحى الله الى النبي في تلك القرية ان يحضر جنازته، قال يا رب هذا رجل مستهتر معروف بالفجور وبالفسوق، انسان عرف بالانحطاط، ومثلي ما يناسب ان يمشي خلف جنازته، اوحى الله اليه احضر جنازته، فحضر جنازته الى ان واراه ورجع، قال يا رب ما الامر الذي دعا لي ان احضر جنازة هذا؟ قال انه رحم خلقا من خلقي فرحمته. كيف؟ هذا مر وجد كلبا عطشانا، هذا الكلب يدلي رأسه في البئر يشوف الماء ويشتاق الماء، بس الماء بعيد عنه ما يقدر ينزل، ويعرف اذا نزل ما يطلع مرة اخرى، فيروح ويرجع ما يقدره في الماء، عاطش. هذا السوى ما عنده انا حتى يمتح له به الماء، عمد الى ملابسه خلعها ربط بعضها ببعض دلاها بالبئر حتى امتلأت بالماء، عصرها في فمه مرة او مرتين حتى ارتوى الكلب وذهب. الله عز وجل يقول له إنه رحم خلقا من خلقي فرحمته، احضر جنازته، لأنه أحنى على مخلوق من مخلوقاتي. فرعاية الحيوان في الواقع وعدم أذيته وعدم تعذيبه أمر أخذه الشارع بعين الاعتبار، ولهذا نص الفقهاء على أن من اقتنى سنور، واحد عندنا اليوم فرد هوايات، اكو عند بعض الناس يقتني له سنور، يعني قط، ها، وبعضهم يقتني له كلب يحطه بالبيت، واحد عنده هرة واحد عنده كلب واحد عنده اشكال، على كل حال اذا اقتنى سنور فاكل فراخ الناس ضمن صاحب البيت، هذا اللي يقتني مقتني له كلب او مقتني له سنور يهد على الفراخ على الحيوانات الموجودة عند الناس يأكل منها، يضمن هذا يضمن ثمنها، يعتبر اعتداء على هالحيوان لازم يدفع ثمنه. انت اذا تمر مثلا على سبيل المثال، شوف رعاية الحيوان الى اي حد الفقهاء يراعوها، العلامة الحلي بالتحرير أو غيره من فقهائنا يقول إذا أراد الإنسان أن يحتلب بقرة عنده لينهكها بالحلب. كيف يعني ينهكها بالحلب؟ يعني هاي البقرة عندها طفل، الطفل ينتظر أن يأكل من عدة من ثديها بعد ما يأكل حشيش، بعده يعني بعد عايش على الرضاع، من تحلب البقرة كنت تترك له حصة من اللبن حتى يتغذى عليه. إذا أنهكتها بالحلب الحصة اللي تأخذها من اللبن وهي عائدة لطفل البقرة محرمة عليك، شايف؟ لأن هذا المفروض قوته من هنا، هذا قوته الحيوان منها هنا من هالمصدر من ثدي أمه. إذا رعاية الحيوان هاي تعتبرها أسس كاملة، يعني تشريع كامل لجمعية حماية حقوق الحيوان في وقت كان الإنسان، يعني الإسلام كان يشرع هذا في وقت كانت أكو مقاطع في فردون في فرنسا أكو بيها مصانع أقاموها اليهود. كانت هاي المصانع شنو مهمتها؟ مهمتها تجيبون الشراكسة البلغار هذول اللي الغلمان اللي ينهبوهم يستعملون ياهم الخصاء ويبيعوهم كخصيان يخدمون الناس. في وقت كان الرومان يتلذذون بتعذيب الناس، يهدون العبيد بعضهم على البعض، بعضهم يبقر بعض بطن الآخر، كل واحد نعم يبقر بطن الآخر أو يقتله، وذول الرومان يعاينون ويتلذذون في ذاك الوقت. وليش تستغرب يعني إلى الآن؟ إلى الآن تفضل الآن هاي المصارعة اللي الآن الدنيا تنقلب عليها بالتلفزيونات وفي المحلات العامة، اثنين واحد مثل البقرة ينطح الآخر إلى أن يموته، ما شنو معناها؟ شنو ما أدري يعني شنو فائدتها الهمجية هذه في القرن العشرين؟ شنو الفائدة منها؟ أي لون بيها من ألوان التقدم سوى أنها وحشية متحدرة من عصور الرومان إلى يومنا هذا؟ وإلا أرجو شنو اللي ترتب عليه؟ شنو الفائدة بيها يعني؟ يعني واقعا فد منظر وحشي، واحد يكسر له خشم واحد أو يكسر قسل عين واحد أو يعتدي عليه، ولا شنو هذا النجح بالملاكمة وصبقوا له والطوجائزة؟ هذا فرد لون من ألوان غرس الوحشية في النفوس. يا ريت أكو عناية بالمخ بقدر ما يعتنون بهذا. حتى تشوف الجسد الآن الرياضيات كلها منصبة على الجسد، مهمتها تطوير الجسد. يا ريت أكو عناية لتطوير الروح، بدل ما عشرات الآلاف من الشباب يخلوهم واحد يكسر العمود الفقري مال الآخر، يا ريت يأخذوهم يروضوهم على حل المعادلات الرياضية التبلوجية العليا حتى يعلموهم شلون يخدمون شعوبهم في تجزئة ذرة أو في عمل من أعمال الميكنة الحديثة. هاي لا ما يعلموها لهم، يعلموهم الملاكمة طبعا، طبيعي مؤامرة واضحة. الحقيقة أن هاللون من الأعمال كلها صرف إلى طاقات الشباب إلى ما 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 لا جدوى تحته أبدا. يا ريت أكو ترويض للمخ، ترويض لمعارف الإنسان، ترويض لروح الإنسان، فكون هذا الشيء. أعود إلى صلب الموضوع، الإسلام كان يشرع حقوق الحيوان في وقت الإنسان تهدر كرامته. إذن الآية الكريمة تأشر إشارة صريحة إلى رعاية الحيوان. هسه قد يسألني سائل يقول زين إذا كانت رعاية الحيوان يلحظها الشارع المقدس، إذا لماذا أباح لنا ذبح الحيوانات؟ ليش إحنا الآن نذبح الحيوان؟ شو التفت لهذه النقطة؟ ذبح الحيوان الآن هذا إنما أباحه الشارع المقدس لأسباب. السبب الأول أن سعادة الإنسان تتوقف على الحيوانات ومنتجاتها. كيف يعني؟ يعني الإنسان قطعا سيد الموجودات، الإنسان لأجله خلقت السماوات والأرض فهو سيد الموجودات. سعادة الإنسان تتوقف على قضايا منها استعمال الصوف، استعمال الوبر، واستعمال الصوف والوبر من الحيوان يحتاجه، استعمال جلد الحيوان منتجاته، استعمال لحوم الحيوان. لذلك الله عز وجل أباحنا أن نذبحها بقدر حاجتنا، أي من ناحية. من ناحية ثانية ورد في الحديث لا تجعلوا بطونكم مقبرة للحيوانات، لا تخلي جل همك أكل اللحوم ليل ونهار، تسرف في ذبح الحيوان. اثنين ثلاثة أن الحيوانات لو لم يبح لنا الله عز وجل قتلها لزاحمتنا على الأرض حتى لا نجد شبرا من الأرض، لأن هاي تتكاثر الحيوانات بكثرة. نبالي حيوانات بعضها بها ولادات تتكاثر بكثرة، لو لم يفسح لنا المجال بذبحها لزاحمتنا حتى على مكان الجلوس. شايف؟ لأن هاي تكاثرها يؤدي إلى نتائج مروعة. يعني صورا مثلا بالبحار، أفرض بالبحار تعرف السمكة لو قدر أن جميع ما ينفصل منها من خلايا يكون سمك لأصبح البحر في فترة قليلة ما تقدر تحصل منه شربة ماء. كذلك باقي الحيوانات، وأباحنا بالمقدار، المقدار اللي بحاجة، يعني لنصل إلى حد الشرف، ومع ذلك سيجينا خلال البحث أن الله عز وجل يعوضها عن هذا. إذن في واقع الأمر من باب تزاحم المهم والأهم. شلون يعني تزاحم المهم والأهم؟ يعني سعادة النوع الإنساني أهم من وجود الحيوان، فقدم الله سعادة النوع الإنساني على وجود الحيوان، فأباح لنا من لحوم الحيوانات ما يحقق لنا السعادة، هذا المعنى. ومع ذلك هو ما فرض علينا مو حكم شرعي إلزامي، لا، رخصة. أنت تريد تقول أنا ما أذي للحيوان، لا تأذي، أكلنا صير نباتي، ما في مانع، أكو نباتيين الآن عايشين. الإسلام ما يجبرك يقول لك تعال قوه كل لحم، لكن أعطاك هذه الرخصة وقال لك لا تجعل بطنك مقبرة للحيوان، تشتهي أنت أن تبقي للحيوان يبقي، إذا أنت إنساني ماكو مانع. الشاهية خلي الإنسان يخلص من شر الإنسان مو الحيوان. يا ريت الناس تخلص الآن من الجلادين، من القتل المتسترين بالألفاظ، يا ليت الإنسان يخلص مو الحيوان. تتصور الحديث النبوي الشريف يقول من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة تشخب أوداجه دما عبيطا إلى الله، يقول أي رب سل هذا فيما قتلني، لم ينتفع بلحمي ولم يتركني أكل من خشاش الأرض. يقول له اسئل لهذا، مرة جوعان هذا ذبحني حتى على أساس يعيش من لحمي، ما يخالف وجهه، أنت أبحت باعتبار وجوده أهم من وجودي، أبحت قتلي، ما في بأس، لكن هذا قتلني عبث طالع يتسلى يتلهى يقتل بالحيوانات. اسأل هذا فيما قتلني، لم ينتفع بلحمي ولم يتركني أكل من خشاش الأرض. يقول هذا اسأل ليش يهرق هالدم هذا بلا موجب. إذن في الواقع أن التشريع الإسلامي ألم الإلمام الكاملة ووضع الحدود الكاملة لرعاية حقوق الحيوان في وقت كان الإنسان يمتهن في أوروبا وفي غير أوروبا وتجري دماؤه كالأنهار. إذن الآية تقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، يعني أمم خلقها الله تعيش العيشة الاجتماعية، تتعاطف فيما بينها، زين، تحتاج إلى الرعاية. زين، زيادة على ذلك أن لها من جنسها أنبياء، بدليل قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولذلك يجون المفسرين عند تفسير قوله تبارك وتعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه يستدلون منها المفسرين على أن هذه النملة كانت نبيا للنمل. قال أن قال لك المحاورة اللي نقلوها المفسرين وهي محاورة طريفة. يقول المفسرون لما مر سليمان عليه السلام ومعه جيشه على الوادي الذي يشيل نمل تصدت هذه النملة، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. من هنا ايش نفهم؟ نفهم أن النمل إلى لغة وأن لغته مفهومة، عند مقاطع صوتية يتفاهم بها، أشبه شيء بمقاطع البرق. الآن كيف البرق إلى مقاطع معينة، كل مقطع يدل على حرف معين، هذا إلى مقاطع يتفاهم بعضه مع البعض الآخر. وكثير من علماء الحيوان عندهم نظريات في أن للحيوان لغة، وادعوا أنهم فهموا هذه اللغة. موجود الآن أكثر من عالم في حقل العلوم الحيوانية يدعي أنه يعرف لغة النمل ويعرف أن للنمل تفاهم. وهذه الظاهرة أعتقد واضحة شوية إذا يراقبها الإنسان. يعني أنت الآن إذا توقف على النمل تشوف